السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر مستحبات المحتضر، ذكرنا من جملة منها، بقي بعضا منها. من جملة تلك المستحبات قراءة الخامس، قراءة سورة ياسين والصفات لتعجيل راحته. لرواية الجعفري، رأيت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام يقول لابنه القاسم، أبو الحسن موسى بن جعفر: قم يا بني فاقرأ عند أخيك والصافات صفا حتى تستتمها. فقرأ، فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى. فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب ابن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم، فصرت تأمرنا بالصافات صفا؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته. يبدو أن أخوة الإمام أيضا يستشكلون على الإمام لما تأتي بحكم جديد. ويستفاد منها وغيرها استحباب قراءة ياسين، إذ هو قرر إمام قراءة ياسين، لكن صافات كان أولى في هذا الوقت. استحباب قراءة ياسين، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف منها 10 أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء. بل ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. هذه هي الروايات، وستأتي روايات في المندوبات والمكروهات. إذا تسألون عن بعض أسانيدها، هي بعضها مرسلة أو بعضها ضعاف السند. لما يفتون الفقهاء بالاستحباب؟ ننقل كلام المحقق الهمداني في المقام حتى لا يستشكل. الاستحباب لا يثبت فقط برواية واحدة إذا كانت ضعيفة السند، واضح هذا. لكن الفقهاء إذا استفادوا من قرائن أخرى أو عمل المشهور أو قال كبار الأصحاب وأساطين الفقهاء بالاستحباب يعملون به، خلافا للجهال الذين موجودين في هذا. كل مندوب الآن يشككون في سنده ويضربونه، ليس الأمر كذلك. الفقه لم يكن مبنيا على ذلك، قال المحقق الهمداني. ولا يبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين، أي ما بعد قبل الموت وبعد الموت، من مثل هذه الأخبار، مع أنه يكفي في ذلك فتوى مثل الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب، خصوصا مع معلومية استحبابها مطلقة. قراءة القرآن مستحب مطلقة، قراءة ياسين مطلقة مستحب، ورجحان التوسل بها في الشدائد وشدة مناسبتها في الحالتين. هذه الحالة، حالة ما بعد الموت، حالة بعد الموت مناسبة، ومعهودية القراءة عند الجنائز عند المتشرعة وغيرها من المؤيدات. والمناسبات المقتضية للاستحباب، فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد المبناء على المسامحة. هذا هو رأي الفقهاء ومشهور الفقهاء. أما أنه تأتي لكل رواية مندوبة تناقش في سندها وتضرب الرواية وتنسف جميع المندوبات الموجودة عندنا، هذا ليس من شأن الفقيه أبدا. لستم بفقهاء أنتم، ولا قرأتم الفقه حتى تستفيدون أنه الفقه أي علم من العلوم. فلا ينبغي الاستشكال بعد البناء على المسامحة. ثم قال رحمه الله: وكذا آية الكرسي، ففي دعوات الراوندي روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول: اللهم أخرجه إلى رضا منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك، ثم يقرأ آية السخرة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هي ثلاث آيات، آية السخرة ثلاث آيات في سورة الأعراف، ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة 253 إلى آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات والأرض، ثم يقرأ سورة الأحزاب إلى غير ذلك. هذا ما يتعلق بآية الكرسي، وهذه رواية الواردة في دعوات الراوندي. لكنما الكلام في أن آية الكرسي هل هي مختصة بآية واحدة أم تشمل الآيتان الآيتين اللتين بعد آية الكرسي؟ المعروف عند الفقهاء عند المفسرين أن آية الكرسي هي آية واحدة، وهو إلى العلي العظيم، وذلك لأنه أولا الزايد هل هو داخل الأصل يجري؟ نشك في أن الآيتين يدخلان في آية الكرسي بحيث تشمل آية الكرسي هاتين الآيتين، الأصل ينفيه. ثم إن إطلاق آية الكرسي ينصرف إلى تلك الآية التي وردت فيه لفظ الكرسي، وهي آية واحدة، مضافا إلى أنه أغلب الفقهاء لما يأتون إلى آية الكرسي وأرادوا إضمام يقولون يقرأ آية الكرسي ومن بعدها آيتين من بعدها، فيستفاد منهم أنهم اقتصروا على آية واحدة. هذا هو. لكن الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت أن آيتين من ضمن آية الكرسي، فهي ثلاث آيات: آية للتوحيد، آية للنبوة، آية للإمامة والولاية. هذه ثلاث آيات التي وردت في آيات شريفة. ثم إنه ذكرنا في كتاب الطهارة في آداب التخلي أنه يظهر عن جمع من المفسرين أن آية الكرسي إلى قوله تعالى وهو العلي العظيم آية واحدة، وهو الذي يقتضيه الأصل. نشك في أن الآيتين هما من جملة آيات الكرسي عند الدوران بين الأقل والأكثر، ويقتضيه الجمود على التسمية بآية الكرسي، أي الآية التي وردت فيها لفظ الكرسي. ومن هنا أنه من يذكر لذلك من يذكر قراءة آية الكرسي يقول: والأحوط أن يضم إليه، خصوص ليلة الوحشة لما تقرؤون آية الكرسي ليلة الوحشة، والأحوط أن يضم إليه الآيتان. يعقبها بآيتين من بعدها. ولكن الروايات الواردة عن أئمة الطاهرين تدل على أنها ثلاث آيات، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام فيها. ثم قال رحمه الله: بل مطلق القرآن كما عن المعتبر والذكرى وفي كشف اللسان الحكم باستحباب قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده، وفي الرضوي إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده القرآن وذكر الله والصلاة على رسول الله. قال السيد الوالد رحمه الله: يمكن أن يستفاد من قوله فحضروا عنده القرآن الحضور اللفظي، أي قراءة وحضور المصحف عنده وهو المتبع الآن عند المتشرعة. ويمكن أن يستفاد من قوله فاحضروا عنده القرآن الأعم من قراءة القرآن وإحضار المصحف الشريف عنده أيضا ولا بأس به. انتهينا من الآداب والمستحبات للمحتضر. فصل في المستحبات بعد الموت، وهي أمور: الأول تغميض عينيه بلا خلاف كما عن المنتهى لعدة روايات، ففي رواية أبي كهمس قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه الصلاة والسلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة. هذه الثلاث هي موجودة ومستحبة. وفي رواية الإرشاد للمفيد قال الحسن عليه الصلاة والسلام لأخيه الحسين صلوات الله عليه فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني. ثم قال الأمر وتطبيق فمه لما ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه. وفي رواية أبي كهمس المتقدمة شد لحييه. هذه شد اللحي لحييه وتطبيق فمه، هل هما شيئان أم أنه شيء واحد؟ ذهب بعض الفقهاء من أن الوارد في رواياتنا شد لحييه وتطبيق فمه، كلاهما واردان، فمعناه أنه أمران مختلفان، تطبيق الفم وشد اللحيين. لكن أكثر الفقهاء قالوا بأن شد اللحيين هو تطبيق للفم أيضا، لا أنه شيء زائد على تطبيق الفم. من يطبق لحييه أو يشد لحييه معناه أن الفم أيضا طبق حينئذ، لا أن يكون أمران مختلفان حتى يكونان مستحبين، كل واحد منهما مستحب بذاته. وقد استفاد الفقهاء الحكم من الأمر بشد لحييه الظاهر منه تطبيق فمه، شد لحييه معناه تطبيق الفم. واحتمل بعض كون كل واحد من إطباق الفم وشد لحييه مستحبا مستقلا، حيث جمع بعضهم بينهما في كلامه. إذا ترون في الكتب المتقدمين يذكر شد اللحيين ثم يذكر تطبيق فمه، فمعناه أمران مستقلان. ولكن شد اللحيين يغني عن إطباق فمه غالبا لحصول به، وهو المعمول به عند المتشرعة تحفظا من قبح منظره. أغلب الأشياء التي سنذكرها أنها تحفظا من قبح منظره. ثم قال الثاني شد فكه كما في الرواية المتقدمة من فعل الصادق صلوات الله عليه شد لحييه، فإن الظاهر منه شد فكه. هناك قال شد لحييه، هناك قال شد فكه، فهو شيء واحد، شد الفك وهو شد اللحيين، ليس شيئان مختلفان حتى يكونان مستقلين، أمرين مستقلين. الثالث مد يديه إلى جنبيه كما قال في الجواهر بلا خلاف أجده في استحبابه. هذه أيضا في المعتبر يقول لم أجد في روايات أهل البيت ما يدل على ذلك. صاحب الجواهر يقول لا خلاف أجده في استحبابه. الذين يتبعون الروايات لابد أن يقول بأن هذا غير مستحب، لم يرد في رواية من أهل البيت، لكن صاحب الجواهر يقول لا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب بدعوى الإجماع عليه، ويؤيده كما يؤيد غيره من الآداب المذكورة في المقام معروفيته لدى المتشرعة واستقرار سيرتهم عليه. استفادوا من هذه القرائن كلها وقالوا باستحباب هذا الأمر، أي مد يديه. وإن قال في المعتبر لم أعلم أن في ذلك نقلا عن أهل البيت، ولعل ذلك ليكون أطوع، التمس له بدل ما يقول إن هذا إجماع الفقهاء أو إن المتشرع قام، التمس له وجه عرفي إنه علة، يقول أطوع للغاسل إذا حلق مفتوح حين أو يديه غير ممدودتين معناه صعب غسله، أطوع للغاسل وأسهل للدرج في الكفن، وهذا أمر صحيح في حد نفسه، لكن جعله علة للحكم يحتاج إلى أيضا دليل. ثم قال الرابع مد رجليه، الكلام في مد رجليه نفس الكلام في مد يديه بلا فرق بينهما. الخامس تغطيته بثوب للإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غطي بحبرة، ولفعل الصادق عليه الصلاة والسلام ذلك بابنه في الرواية المتقدمة، وإلا أنه أحفظ له. هذه هي الأدلة في استحباب. السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. الكلام في الإسراج هل هو مستحب بحد نفسه أو لوقت الموت أو يختص ومعد الموت أيضا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله.